بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنظار في الأخطاء الشائعة للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. يشترط لصحة البيع أن تكون مالكا للمبيع أو يكون مأذون لك في بيعه، إما أن تكون مالكا أو تكون قد أذن لك في بيعه بالوكالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ولا تبع ما ليس عندك أيضا يساوي لا تبع ما لا تملك، فالشيء الذي لا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، لأنه يشترط أن تكون مالكا للسلعة أو يكون قد أذن لك في بيعها بالوكالة. لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتين الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، اشتري سيارة، اشتري سلعة معينة وليست عندي، أبتاع من السوق ثم أبيعه، يعني أشتري تلك السلعة من السوق ثم أبيعها عليه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. والمراد أي أنني أبيعها عليه ثم أذهب إلى السوق فأشتريها ثم أبيعها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال: لا تبع ما ليس عندك. لكن لو ذهب إلى السوق فاشتراها وملكها ثم حازها إلى محله ثم بعد ذلك باعها له لا بأس. فقوله هنا أبتاع من السوق ثم أبيعه، هنا محل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع له أولا ثم ذهب إلى السوق فاشترى ثم باعه عليه. أما لو ذهب إلى السوق فاشتراها أولا قبل أن يبيعها إليه ثم حازها إلى ملكه ثم باعها بعد ذلك لا بأس بذلك. مثاله: يأتيني واحد يريد كشف من السلع، وهذا الكشف مثلا 10 أصناف، فعندي 7 أصناف، فأبيع عليه العشرة أصناف بكم؟ ب1000 جنيه، ثم أذهب فأشتري له 3 أصناف المتبقية التي ليست عندي من السوق ثم أعطيها إياه. البيع صح في 7، وأما 3 لا يصح البيع لأنني لا أملك السلعة وقته، فلا بد من الملك ومن النقل، لا بد من هاتين الكلمتين من الملك ومن النقل. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. ما ليس عندك ما يجوز، ما لا تملك ما يجوز، فلا بد أن أكون مالكا وأن أكون ناقلا. وليس باللازم إذا نقلت أن تصل السلعة إلى محلي، ولكن أن تنتقل من عند البائع. فمثلا أنا أريد أن أشتري سلعة فاتصلت هاتفيا على رجل يملك السلعة، فاتصلت عليه هاتفيا قلت: عندك البضاعة الفلانية؟ قال: نعم. قلت له: أرسل لي مثلا 100 أو كذا بكذا. هنا أنا ملكت بالهاتف، يصح البيع. لكن لا يجوز لي أن أبيع هذه أيضا حتى تنقل من عنده. فإذا نقلت من عنده صح أن أبيعها ولو لم تصل إلي، يعني لو وصلت إلى المشتري مباشرة لا بأس، المهم أن تنتقل من عنده، أن تتحرك من عنده، في سيارتي أنا في سيارته، لا إشكال في ذلك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا تفسير قول حكيم بن حزام أذهب إلى السوق فأبتاع ثم أبيع، أشتري ذلك ثم أبيع. فقال النبي لا تبع ما ليس عندك، إيه وجه الناس؟ ما هو جائز أن أنا أذهب إلى السوق أشتري السلعة ثم أبيعها، إيه وجه النهي؟ وجه النهي أنه باع قبل هذا، باع السلعة ثم ذهب بعد ذلك يشتريها. ومثل ذلك ما يجري في المحلات الآن، مثلا محل أقمشة أو محل كذا أو محل أدوات منزلية، فيأتينا الرجل له كشف فيه مثلا ثلاجة من نوع معين ليست عندي، أبيعها ثم أذهب إلى المحل الآخر آتي بالثلاجة وأعطيها إياه، هذا ما يجوز، لابد أن أملك الثلاجة أولا ثم بعد ذلك أبيعها عليه. نعم. نعم، كبيع المغانم قبل قسمتها فإنها لم يستقر لنصيبي حتى أبيعها أصلا، أنا ما استقر لي شيء حتى أبيعها، يقال لك لكنك سيخرج لك أي نعم، بس السهم هذا ما أدري ما هو، بخلاف من استقر له شيء لكنه مشاع وعرف، كأن يكون مثلا أنا وأخي لنا فدان من الأرض، أنا لي نصفه وهو له نصفه، لكن أي النصفين لي؟ فيمكن هنا أن أبيع نصفي على المشاع، أقول أبيعك نصف فدان على المشاع، هذا الفدان لنا أبيعك نصفه على المشاع، لا بأس لا بأس، لكن لا أدري ماذا سيخرج لي، أقول أبيعك مثلا تركتي في أبي، طب تركتك هذه ما هي؟ هذه جهالة، فلا بد أن يكون المبيع معلوما 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 برؤية، معلوما بوصف، وأن أكون حائزا للسلعة، يعني أبيعك سيارات السيارة في الجراش عندي وأبيعك إياها، لكن أقول هذه السيارة سيارة مثلا تويوتا، سيارة نوعها كذا لونها كذا، هذا لا بأس به، أن يكون موصوفا في الذمة لا بأس به، أو يكون برؤية لا بأس به، أو يكون بسماع صوت، لو أبيعك مسجل لابد أجرب لك، أو بشم كأن أبيعك طيبا، فلابد أن يكون معلوما بشم بسماع برؤية بوصف منضبط على حسب. نعم. وهي من بيع الجهال، الملامسة والمنابذة، أيما ثوب مسته يداك فبكذا، أو أطرح أيما ثوب طرحته لك فهو بكذا، هذا كله جهالة. نعم. حيثما بلغت حصاتي، أبيعك من هذه الأرض حيثما بلغت الحصاة بكذا، فأرمي الحصاة قد تصل عند 10 متر عند 20 متر، كل هذا من الجهالة. نعم. نعم، كان أبيعك سمكا في ماء، أقول مثلا أنا صياد، أقول أبيعك ما تأتي شبكتي بخمسة بعشرة بعشرين، هذا أيضا في جهالة، قد لا تأتي الشبكة بشيء، قد تأتي الشبكة بكذا، هذا اسمه بيع غرر، بخلاف ما لو بعتك شروة كما يقال، آتي مثلا رجل يبيع سمك وهذا رجل أمامه كومة سمك، فيقول هذه الكومة بعشرة وأنا لا أدري فيها كم كيلو، يجوز أن أبيعها هكذا، هذه بعشرة جائز، لكن لو قلت هذه فيها حوالي 5 كيلو، الكيلو باثنين يبقى 5 × 2 = 10، خذ هذه بعشرة 5 كيلو، لا هنا جهالة، هنا جهالة، قد تكون 5 كيلو وخمسة جرامات، خمسة كيلو إلا خمسة جرام. أنا ما أبيعها محددة، لكن أبيعها مطلقة هكذا، هذه خذها بخمسة ما في بأس، خذها بعشرة ما في بأس. نعم. يعني أبيعك ما في بطني هذه الناقة، نعم، وما ينتجه ما في بطنها، هذا كله مجهول. نعم.
والسمك في الماء.
نعم.
ونحو ذلك كله يعتبر النهي عنها في السنة، وذلك الجهالة، إما جهالة العين أو الرأس. فبيع الشيء المجهول كهذه الأصناف أو غيرها مما يجزئها في الجهالة، مما يستجد مع الزمان مدين عنه، والنهي يقتضي فساد العقل.
نعم. اي نعم، اذا كان فيه عيب لابد من بيانه، هذا من النصح، والدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم بن اوس وحديث جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فينبغي المسلم ان يكون ناصحا لاخيه، ومن النصيحة ان يبين له العيب الذي في السلعة، يقول هذه السلعة في عيب كذا وكذا، فإذا باعها ولم يبين له العيب فللمشتري أن يرجع عليه، المشتري أن يرجع عليه، وهذا يسمى عند الفقهاء بخيار العيب، أي إذا بان عيب في السلعة بعد التفرق فله أن يرجع. ما يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ نقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدق وبينا، كما قال النبي فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب ومحقت البركة من بيعهما، فإذا كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فالعيب يعطيني حق الرجوع، فلي خيار يسمى بخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغبن، هذه ثلاثة، غبن في السعر أو تدليس أو عيب، كل ذلك يخول لي الرجوع، إلا إذا كان العيب يسيرا مما يقتضيه العرف. أنا أبيع لك سيارة، هذه السيارة مثلا فيها فانوس، الكهرباء ليس توصيل إليه تحتاج، هذا عادي، هذه مثلا السيارة فيها مثلا كذا من الأمور العادية، لكن سيارة مثلا هذه السيارة فيها كسر في المكينة، فيها عيب يؤثر، فهنا إما أن أرجع وأخذ الفارق بين كونها معيبة وكونها سليمة، وإما أن أرد عليك البيعة كلها، إما أرد لك السيارة، وإما أن أخذ الفرق بين كونها معيبة وكونها سليمة. نعم. لأن النبي قال كما في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بذهب وجب أمران: التماثل يعني أن يكون القدر واحدا، والتقابض يعني أن يكون في نفس المجلس، فذهب قديم مع ذهب جديد مع الفارق لا يجوز، لكن بع القديمة ثم تملك الثمن ثم بيع بعد ثم اشتري بعد ذلك الجديد. نعم. ما أقيم مقامهما من الأوراق النقدية، فالذهب والفضة مثلهما الدولار الريال اليورو، هذه كلها المعاملات، فلا بد إذا بعت شيئا بجنسه يورو بيورو أو دولار بدولار أو جنيه بجنيه لابد من التماثل والتقابض، شرطان، وإذا بعته بغير جنسه مع الاشتراك في العلة كجنيه بدولار فهنا يجوز التفاضل، لكن لابد من التقابض في المجلس. وإذا بعته بغير جنسه ولا علته كأرز بجنيه فالعلة مختلفة والصنف مختلف، جاز بيع ذلك بلا شرط، جاز بيع ذلك بلا شرط. فأرز بأرز لابد من شرطين، التماثل والتقابض يعني في نفس المجلس. أرز بقمح فهنا يلزم التقابض فقط، أرز بمال لا يلزم شيء، لا يلزم شيء. نعم.
الذهب والفضة وقيمة مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلا يدا بيد مثلا بمثل، وسواء أكان نقدا أم مصاغا ما دام أنه ذهب.
هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم يفرق بين المصوغ وبين غيره، فيقول ما كان فيه الصياغة فيجوز مع التفاضل مقابل الصنعة، مع التفاضل مقابل الصنعة، يعني ذهب مثلا خام بذهب مصنع يجوز 5 جرام ب6، ويكون الزيادة هذه مقابل الصنعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار أيضا من القيم رحمه الله، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا فرق بين ما كان مصوغا أو غير مصوغ. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد سواء كان مصوغا أو غير مصوغ. نعم. لكن بيع هذا واشتري هذا واشتري ذاك، بيع هذا واشتري ذاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بلال رضي الله عنه لما اشترى تمرا رديئا بتمر جيد، اشترى تمرا جيدا وباع تمرا رديئا، اشترى كيلا من التمر الجيد وباع كيلين من التمر الرديء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بعت هذين واشتريت هذا، يعني بيع هذا بيعا منفصلا واشتري هذا شراء منفصلا. والشارع يعلم أنه سوف يأتي وقت يكون في هذا الذهب مصوغا وهذا الذهب غير مصوغ، أيا كان أيا كان. ولهذا وضع العلماء قاعدة ألا وهي إذا كان الجنس واحدا وهذا الجنس تحته أنواع، تحته أنواع بعضها جيد بعضها رديء، فإنه يلزم شرطان التقابض والتماثل. فعندي مثلا أرز، هناك أرز جيد وأرز رديء، لا بد من التماثل والتقابض. فإن قلت هذا قيمته تختلف قلنا لك بيع هذا واشتري هذا، فمهما اختلفت الأنواع والجنس واحد يلزم التقابض والتماثل، مهما اختلفت الأنواع طالما الجنس واحدا يبقى لابد من التماثل والتقابض. نعم. أيا كان يبقى لابد يكون التماثل والتقابض، لازم 5 كيلو ب5 كيلو، 10 كيلو ب10 كيلو، لابد من التماثل والتقابض. أنا ما لي علاقة بالمال، أنا قلت لك فلوس، أنا ما قلت لك فلوس إلا 10 كيلو ب10 كيلو، ما فيش إشكال، بس ما يبقاش 10 ب11، ما يبقاش 10 ب11، 10 ب10، 20 ب20، نعم ما فيش إشكال، لكن لابد يكون نفس الوزن. نعم. ولا الورقة بالورق، يعني ولا تبيع الورقة. نعم.
ولا الورقة بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، ومن أراد أن يشتري ذهبا جديدا وعنده مصاع قديم فليبع القديم بالتهريب ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدأ له الشر ذهبا من أي مكان مصابا كان أو غير مصاب.
نعم.
قال حفظه الله بيعه بيعتين في بيع.
وكذلك بيع الذهب بالأجل، فأن أبيعك 100 جرام ذهب ب20,000 أخذ 10,000 ويبقى عليك 10,000 أيضا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا بد أن يكون يدا بيد، لأن المال كالذهب تماما، المال كالذهب، لا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. فلا يصح الدين بالذهب. اشتري ما معك بما معك من مال فقط ولا تزد. نعم.
قال حفظه الله بيع بيعتين في بيع، وهذا بيع منهي عنه لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داود وابن ماجه وغيرهما باسناد حسن. وفي لفظ لاحمد والترمذي والنسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع واسناده جيد. وبين معنى بيعتين في بيعه
في بيعة
في بيعة ابن القيم رحمه الله، فقال في شرح تهذيب السنن فسر بأن يقول خذ هذه السلعة ب10 نقدا وأخذها منك ب20 نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله أو أوكس، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسه، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
يعني فصار بمسألة العينة، ومسألة العينة أن تأتي أنت إلى رجل تريد منه مالا ولكن تدخل السلعة حيلة، فيقول لك وهو عنده مثلا سيارة، يقول هذه السيارة ب100 نقدا وب120 تقسيطا، فأنت تأتي إليه تقول أشتريها منك تقسيطا ب120 وتعقد البيع على هذا ال120، ثم تقول له تشتري هذه السيارة مني ب100 نقدا فيقول نعم، فيشتريها منك ب100 نقدا ثم يعطيك 100 وأنت مسجل عليك 120. حقيقة المعاملة أنك أخذت 100,000 ب120، وأما هذه السلعة والسيارة إنما هي حيلة فقط وليست حقيقية، إنما هي حيلة فقط. نعم، هذا معنى بيعتين في بيعة. حصل الآن كم بيعة يا إخواني؟ حصل الآن بيعتان. البيعة الأولى وهي ب120 بالأجل تقسيط، والبيعة الثانية وهي ب100 نقدا، فهاتان بيعتان في بيعة واحدة. نعم. فلك أوكسهما أو الربا. أوكسهما يعني لا يحل لك أنت أيها البائع أن تأخذ إلا مالك فقط 100، وبالتالي ضع عليك هذا الأجل، لك 100 فقط وهذا الأوكس، أو تأخذ 120 وهذا هو الربا. نعم نعم نعم. كيف؟ هذه مسألة التورق، أن يأخذها ثم يبيعها على غيره، هذه مسألة التورق، وهذه اختلف فيها العلماء، منهم من أباحها ومنهم من منعها، والصواب جوازها عند الحاجة إلى ذلك، الصواب جوازه عند حاجة ذلك. نعم، هذه مسألة التورق، أن أنا أحتاج إلى مال وليس عندي مال، فأذهب إلى محل من المحلات أشتري سلعة منه، ثم ثلاجة مثلا بالتقسيط ب2500، ثم أذهب فأبيعها على أي أحد ب2000، هذا جائز. نعم نعم.
فكل الاتفاق بين البائع والمشتري ليس بيع
كانت أيضا حيلة فلا تصح، لأنه في حقيقة الأمر أيضا هو اشتراها بمئة وباعها بمئة وعشرين كالبنك الآن. البنك بيعمل كده، تشتري أنت سيارة مثلا من المعرض مثلا هي بمئة وعشرين بالتقسيط وبمئة مثلا بالنقد، فالبنك يأتي يسدد إيه يشتريها لك بالمئة وعشرين، ثم يذهب البنك فيسدد المعرض بالمئة ويكون تكون الزيادة للبنك، فهذه أيضا ربا لا يجوز، لابد أن أن يملكها البنك أولا ثم يحوزها ثم بعد ذلك يبيعها عليك. ومثله الشخص، لكن لو أنا جئت إلى الشخص وقلت له مثلا أنا أريد ثلاجة وهو لا يتاجر في الثلاجات، ثلاجة مثلا كريازي 14 قدم أو توشيبا 14 قدم مثلا لونها أبيض، فيقول خلاص على بعد أسبوع تجدها إن شاء الله أو بعد يومين تجدها إن شاء الله، ولا نتكلم في سعر، ثم أتي بعد اليومين أذهب إليه وأقول الثلاجة، قال هذه الثلاجة بكم؟ ب2500 مثلا، فأشتريها وأعطيها إياه. هذه اختلف فيها أهل العلم هل هي جائزة أم لا، يمنعه بعض أهل العلم كالشيخ العثيمين يمنع ذلك، ويجوزها بعض أهل العلم على اعتبار أنه بيع لا إشكال فيه وأنه من باب التوسعة على الناس فلا بأس به، لكن هذا مشروط بإيه؟ عدم الكلام في السلعة في السعر، أن يملكها وأن يحوزها أولا اللي هو البائع، وأنا مخير إما أن أشتري وإما أن لا أشتري، كأي مالك لسلعة يبيعها فأنا مخير أشتري أو ما أشتري، لست ملزما. نعم وهو شريكه فعلا؟ لو صادق، لو كان صادقا وهو يشارك واحد في محله ثم يبيع عليك السلعة ثم يأتي بالثلاجة أو البوتاجاز أو كذا لا بأس لو كان شريك، وهذا الذي نقوله نحن، لو كان البنك شريكا في المعرض معرض السيارات جاز هذا البيع، لأنه أن يبيع البنك أو أن يبيع المعرض بالأجل هذا لا إشكال فيه، لكن البنك يبدو أنه يعني حلف يمينا ألا يتعامل التعامل الشرعي، وإلا البنك ليس بعاجز أن يشترك في هذا المعرض وفي هذا المعرض وفي هذا المعرض وفي هذا المعرض ولو بخمسة في المية، لكن أصلا فكرة البنك تقوم على الإقراض بفائدة، هي تقوم على هذا أصلا إقراض بفائدة، ما عندنا حاجة اسمها تجارة والمشاريع إلا بقى إذا كان شيء نادر يعني. نعم، ولا لو كان شريكا لا بأس، أنا ما أكون عندي خمس محلات وليست البضاعة وأنا شريك في خمس محلات وليست البضاعة موجودة عندي وأبيعها عليك في الكشف ثم أذهب فأتي لك بها لا بأس لأنني مالك أصلا، ولو كانت في مخازني لا بأس. نعم، لا لا ما ينفعش، ما اللي احتاج حاجة بياخدها هو باع لي ما لا يملك الآن. نعم، ثم قد يذهب فيحاسب صاحب المحل مثلا معتاد ب2000 يقول لا ده غلت، إذا شاف مثلا أنه باع بيع مثلا كبيرة فيطمع، ما يجوز. نعم نعم نعم، لا هذا مثال بس، هذا مثال، لكن بيعتين أيضا يدخل في البيعتين في البيعة أن تمشي من عند البائع بسعرين، سعر آجل وسعر عاجل، ولا تحدد أي السعرين اشتريت به، يقول لك مثلا هذه ب100 نقدا وب110 تقسيطا فتأخذ السلعة وتمشي، ولا تحدد أنت اشتريت نقدا أو اشتريت بغير النقد بالآجل، فهذا أيضا من البيعتين في البيع. نعم،
والمجلات التي تشتمل على صور نسائية ودعايات البخاري أو الآلات والأجهزة التي تستخدم في المحرمات أو بيع الكتب التي تحمل الغرام والأفكار الهابطة. والأمور المذكورة أكثر العلماء بتحريمها، والفتنة بالمجلات والأفلام عظيمة وتحريمها ظاهر. قول الله تعالى: يا أيها النبي إلى أزواجك وبناتك المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولأن هذا عيش من فاحشة، وقد قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فكيف بهذه الصور الفاتنة المغرية لنساء الكفار وأشباههن؟ وإذا علم تحريم ذلك بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء، فإن ثمن المحرمات لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما بنحوه، وأصله في الصحيحين: فآكل ثمن المحرم آكل للسحت والحرام، نسأل الله السلامة.
كل ما حرم اقتناؤه حرم بيعه، رحمك الله. فكل ما حرم، فالميتة حرام إذا بيعها حرام، الخمر حرام إذا بيعه حرام، السجائر حرام إذا بيعها حرام، المجلات الهابطة اقتناؤها حرام إذا بيعها حرام، كل ما حرم اقتناؤه والانتفاع به حرم بيعه، حرم بيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان حال اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الميتة: فجملوها، أي أذابوا دهنها وكذا، ثم باعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم ثمنها حرم إيه بيعها، أو إن الله إذا حرم حرم ثمنها. فلا يجوز إذا حرم الشيء لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع المحرم. نعم. نعم. احنا نقول هذا ممنوع، هذا لا يجوز، لانه باع من غير ان يملك، لم يملك اولا ولم ينقل السلعة ثانية، انما كل المسألة انه اعطاه 100 واخذها منه 120 بعد ذلك. نعم. ليست مقصودة، انما الصورة تبع، فالمحرم من صنع الصورة، لكن الصورة ما تباع، لا يحرم بيع الصورة. لكن هل هنا باع الصورة ولا باع الصابون الآن؟ البيع الصابون، لما الصور تباع. والعلماء أفتوا في هذا، علب اللبن، علب كذا عليها صور، فقالوا الصور تباع، ليست صور مقصودة في البيع ولا تباع، إنما يباع اللبن، يباع الأدوية، يباع الأعشاب، يباع كذا، إنما ليست الصورة مبيعة. أي نعم. يعني الصورة ليست مبيعة، المبيع هو السلعة نفسه وليست الصورة. واحد بيروح مثلا يجيب قطعة غيار مثلا لموتوسيكل لسيارة ويوجد عليها صورة، صابون عليه صورة، زيت شعر عليه صورة، هل الصورة هي التي تباع الآن؟ لا. نعم.
السابعة: بيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشتمل على صور النساء والأفكار المفسدة للعقول وإظهار الفاحشة.
نعم.
تقدم في المسألة السادسة بيان ذلك وأنه محرم.
وأشد من ذلك بيع أشرطة الفيديو والكتب التي فيها الأفكار الهدامة، من كتب الأشاعرة، كتب المعتزلة، كتب أهل البدع والأهواء، جميع كتب أهل البدع والأهواء لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، هذه بيعها وشراؤها حرام، لأنها تشتمل على أفكار هدامة وتشتمل على بدع كثيرة، فلا يجوز بيعها ولا تداولها ولا شراؤها ولا اقتناؤها، إلا لمن ينتقدها، لمن سيأخذها فينتقدها. فإذا كان سيأخذها ولا سبيل له إلا بالشراء، فيشتريها بهذه النية، يشتريها بهذه النية بأنه يريد أن ينتقدها وأن يبين ما فيها من عوار للمسلمين. أما من جهة الانتفاع بها هذه لا ينتفع بها، ولو كان في بعضها حق، فإن الحق الذي فيها إنما هو مختلط بالباطل، ولا يستطيع الإنسان أن يميزها إلا إذا كان صاحب بصير. والحق الموجود فيها موجود في كتب أهل الحق، فإن الحق لا يمكن أن يكون حبيس أهل البدع والأهواء أبدا، وإنما الحق الموجود فيها هو موجود بكثرة في كتب أهل الحق. فعلامة تشتري كتب أهل الباطل؟ لا يجوز شراء كتب أهل البدع والأهواء أبدا، ولا ترويج ذلك بأي حال من الأحوال، لا كتاب ولا شريط ولا أسطوانة ولا أي شيء من هذا، لأن ذلك يفسد الشباب ويدخل الأفكار الهدامة إلى الأمة، لا يجوز هذا. نعم. وكذلك قال العلماء لو أوقف رجل مالا على كتب لأهل العلم فلا يجوز أن يشترى بكتب لأهل الأهواء، لو أوقف على طلبة علم لا يجوز أن يعطي هذا المال لطلبة علم ليس على السنة، ما يكون إلا على السنة بس فقط، تعطي طالب العلم الذي هو على السنة. وعلامة السنة لا ينسب إلا إليها، فلو نسب إلى غير السنة فليس على السنة، لو نسب إلى الجهمية، إلى الأشعرية، إلى التبليغ، إلى الإخوان، إلى الحزبية بأي صورة من صورها، لو نسب إلى غير السنة فلا يكون من أهلها، لو نسب إلى غير السنة. كما قيل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. فعلامة السنة ألا تنسب إلا إليه، ألا تنسب نسبة فعلية ونسبة اسمية، اسمية إلى السنة وفعلية تكون إلى، ما تكون متقيدا بشيخ معين ولا بحزب معين ولا بفكرة معينة، وإنما الحق رائدك، فحيثما وجدت ضالتك فيه أخذتها. الحق فقط من كتاب ومن سنة بفهم سلف الأمة، يأتيك هذا الحق من فلان أو من علان طالما أنه من أهل العلم الراسخين المعروفين، فأنت تأخذ مرة من شيخ الإسلام، تأخذ مرة من إمام أحمد، تأخذ مرة من الإمام الشافعي، تأخذ مرة من الإمام مالك، تأخذ من ابن القيم، من ابن رجب، من البربهاري، من الصابون، من الإسماعيلي، كل كتب أهل السنة تأخذ منها. أما أن تعطى الأوراق الخاصة هذه وفيها فكرة معينة تروجها وتذهب بها هنا وهناك، فأنت هنا حزبي، طالب فكرة، طالب شيخ، طالب طريقة معينة، فهذا ما يجوز، إنما الانتساب إلى السنة فقط. فطالب العلم وكتاب العلم الذي يكون على وفق منهج السلف، هذا الذي يباع واشترى ويتداول، أما غير ذلك لا يجوز. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة قال في شك منها أنت ابن الخطاب، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عمر هذه الورقة التي هي من التوراة وهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز. أما وقد نسخ الإسلام هذا، لماذا تقرأ في التوراة وقد أغناك الله عز وجل بالقرآن؟ فلماذا تقرأ في كتب أهل الباطل وقد أغناك الله سبحانه وتعالى بكتب أهل الحق؟ إذا أردت حديثا فعندك المحدثون، فقها عندك الفقهاء، منهجا عندك علماء السنة، لغة عندك والحمد لله تراث عظيم في اللغة، سيرة، أصول، مصطلح، أي باب من الأبواب فالحمد لله كتب أهل السنة والجماعة متوافرة وموجودة، فعلامة تلجأ إلى كتب أهل البدع والضلال؟ علامة تشوش فكرك؟ علامة تفسد عقلك ومنهجك؟ فلهذا لا يجوز بيع شيء من هذا أبدا ولا تداول ذلك أبدا. نعم. التحقيق تبع التحقيق زي الصورة اللي على التي تكون على المبيع، لكن إن وجدت تحقيقا لغيره نعم لا تشتري هذا التحقيق، لكن لو لم يوجد إلى هذا فأنا أشتري كتاب السنة، أنا ما أشتري التحقيق، أنا أشتري كتاب السنة. نعم. ثم إن استطعت أن تطمس هذا اطمسه، وإذا كان له مقدمة زي واحد مثلا حزب معروف جايب كتاب الشريعة الأجر، كل اللي عامله ولك رجعوا فلان، ولا رجعوا ولا شيء، كل الذي صنع كتب اسمه فقط على الغلاف الايه، على الغلاف الخارجي بس، وهو كتاب الشريعة الأجري. نقول لا نشتري كتاب الشريعة، انا اشتري كتاب الشريعة الأجري، انما اشتري اسم فلان هذا، فلان هذا لا قيمة له في الكتاب ولا يوجد له شيء، لكن ان كانت له تحقيقات وحواشي وتعليقات وكذا اشتري غيره ولا اشتري هذا، الا اذا كنت انا يعني اشتري الكتاب بغير هذا التحقيق. طب لا يوجد الى هذا التحقيق، يبقى انبه ان هذه هذا المحقق منهجه كذا وكذا، اشعاري مثلا، جهمي، صوفي، اي شيء من هذا، وانبه على هذا حتى لا يغتر احد بتعليقاته. لو انك تبيع يعني ستبيع، تكتب على هذا انه مثلا هذا المحقق منهجه، وليحضر تحقيقه، ولا يوجد نسخة لهذا الكتاب الا من هذا. والا فكثير منهم قد هجم على كتب التراث فحققها، ماذا نصنع؟ لا نشتري كتاب الشريعة الاجر لانه عليه فلان، ولا نشتري كتاب السنة للالكائي لانه عليه تحقيق فلان. يبقى اذا كيف نقرأ في هذه الكتب؟ فهذا تبع وليس اصالة. نعم نعم. كيف يعني تعدى على الأصول؟ ولو لم يتعدى، ولو لم يتعدى، هذا لا يشترى من أصله، لكن مع وجود غيره. لكن إذا لم يوجد إلا هو، ماذا نصنع؟ نأتي بمخطوطة لكتاب الشريعة الأجري، ماذا نصنع؟ ننبه. نعم. نعم، أن تزيد من أجل أن ترفع السعر على أخيك ولا تقصد الشراء، هذه بخمسة، هذه بسبعة، هذه بعشرة، وتزيد من أجل أن يشتريها هو بالزيادة، من أجل أن يشتريها هو بالزيادة، ولا تقصد فعلا أنك ترفع من أجل أن تشتريها أنت، وإنما من أجل أن ترفع السعر عليه. فإذا ارتفع السعر قلت له طيب اشتري أنت، تقول له اشتري أنت. نعم، هذا إضرار. نعم.
التاسعة بيع المسلم على بيع أخيه، يعني أن يقول لمن باع سلعة بعشرة ريالات مثلا أنا أشتريها منك باثني عشر، أو من اشترى من بائع سلعة بثمانية فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بستة، وهكذا، وهذا لا يجوز، وهو سبب للتداول والتقاطع والحسد وغير ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام:
لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وإن أحمد وإن سعيد مثله. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال العاشر:
فإذا استقر البيع فلا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك، هذه السلعة صارت لأخيك، لا تذهب أنت إلى البائع وتقول بكم بعتها له، فيقول لك البائع بعشرة، فتقول له أنا أزيدك جنيها وأشتريها منك أنا، هذا باع على بيع أخي، لا يجوز. نعم. أو يذهب صاحب محل آخر يقول للمشتري أنت اشتريتها بكم منه، يقول بعشرة، يقول هذه سعرها مرتفع، أنا أبيع لك بتسعة أو بثمانية، هذا أيضا منهي عنه. نعم. نعم. لو كان السعر فعلا، لو كان الثمن المرتفع إلى درجة الغبن، يعني بخمسة فباعه عليه مثلا بخمسة عشر، لكن بخمسة بقت بستة، بقت بخمسة ونص، هذا السعر في الأسواق يحتمل هذا. لكن لو لا سعر زائد تقول له هذه زائد عليك، والمشتري يرجع على هذا بفارق السعر، بفارق السعر لو السعر زاد عن الحد المعتاد. نعم.
التاسعة
العاشرة
الغش والتدليس في البيع. فالغش لا يحل، قد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش ليس منا، وفي لفظ ليس منا من غش، وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل. دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تصبه الإبل والغنم، والحديث متفق عليه، وهو من الغش. ومعنى التدليس أن يحسن السلعة التي يريد أن يبيعها تحسينا مؤقتا لأجل البيع وكتم العيب.
نعم، هذا هو الغش والتدليس، أن يحسن السلعة تريد بيعها تحسينا مؤقتا. يأتي سيارة مثلا قد فسد الصاج مثلا، فيأتي فيقوم بدهنه ليظهر أنه جديد وهو ليس كذلك. نعم، ومثله أيضا التصريح، أن يأتي إلى البهيمة التي ليست بحلوب فيكتم اللبن فيها يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة حتى يمتلئ الضرع، ثم يبيعها على أنها حلوب، فهذا أيضا كله من التدليس. نعم.
الحادية عشرة، استعمال الأيمان الكاذبة لترويج السلعة، فاستعمالها منحقة للكسب والبركة.
وأيضا مثلها أن يخطب الإنسان فتاة فيقع تدليس منها، كان تأتي بعدسات مثلا بعيون خضراء أو بعيون زرقاء، فيذهب الخاطب فيخطب امرأة ذات عيون خضراء أو زرقاء، ثم بعد ذلك يفاجأ بأن عيونها ليست كذلك. أو الأدهان، هذه طبع له أدهانا على أنها بيضاء ناصعة البياض، ثم بعد ذلك إذا هي بسوداء، فهذا كله من التدليس، هذا كله من التدليس لا يجوز. إنما الزينة المعتادة أن تسرح مثلا شعرها، أن تغسل وجهها، أن تضع مثلا كحلا، هذا معتاد، هذا أمر معتاد. أما شيء يبيض البشرة هذا من التدليس، أو يغير لون العين هذا من التدليس. نعم.
اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب،
متفق
عليه.
نعم.
وقد قال جل وعلا،
واليمين الفاجرة أن يحلف ليستحق حق غيره بهذه اليمين، أو يدلس على الناس ويغير، يغير، هذه كلها يمين فاجرة. نعم. نعم، إيه لا بأس باليمين الصادق عند الحاجة، ما في بأس. نعم.
وقد قال جل وعلا، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
عليه الصلاة والسلام،
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أنا رسول الله ثلاث مرات. فقلت، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في صحيحه. والأحاديث في تحريم الأيمان الكاذبة ومحقها من بركة كثيرة.
نعم.
الثانية عشرة، التساهل في معرفة أحكام البيوع. وقد أهمل أكثر المسلمين تعلم الأحكام وترك معرفة الأحكام، وقد يكون بسببه أكل للحرام وبيع لا يصح واقتناء لأموال لا تحل. فلا بد للبائعين أن يتعلموا أصول أحكام البيوع حتى تكون نجاتهم. ولهذا روي عن عمر أنه كان يقوم بالسوق ويظلم بعض التجار بالذرة ويقول، لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وروى الترمذي
في، نعم، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه كان يبعث عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه، لا يحسن البيع والشراء ولا يعرف أحكام البيع والشراء. كان عمر رضي الله عنه يرسل إلى السوق فيقيم هذا من السوق، فلا يبقى إلا من كان عالما بالبيع والشراء، لأن السوق إنما هو محك عملي للمجتمع المسلم. وهذا إذا أردت أن تعرف ديانة الناس فانزل إلى أسواقه، فإنك ترى الديانة الحقيقية إن وجدت صدقا في البيع ونصحا في ذلك، وإذا وجدت محافظة على الصلوات، وإذا ما وجدت محافظة على أداب الإسلام معناه أن الإسلام بخير في هذه البلد، وإن وجدت غير ذلك فاعلم أن الناس على شر، لأن السوق بائع ومشتري، وما الناس إلا بائع ومشتري. فإذا وجدت بائعا مدلسا غاشا، وإذا وجدت مشتريا أيضا كذلك لا يوفي بالثمن أو يكره البائع على بيع بسعر معين أو يسرق منه أو غير ذلك، فاعلم أن ديانة الناس هنا ليست بالديانة القوية. لكن إذا وجدت تقوى لله عز وجل في الأسواق علمت أن ديانة الناس في هذا المكان ديانة قوية. فينبغي على كل من تصدر لبيع أو شراء أو أي معاملة من المعاملات، ينبغي على من تصدر لهذا أن يكون فقيها. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. كل من قدم على أمر من الأمور يتعرف على حكم الله أولا. طبيب مثلا نساء أو طبيب أيا كان، فإنه لابد أن يتعرف على حكم الله في مهنته، كيف يتعامل مع المرأة، كيف يتعامل مع المريض في هذه الأحوال التي تطرأ له، باب عظيم جدا لابد أن يتعلمه. السائق لابد أن يتعلم أيضا الأحكام الشرعية التي تتعلق بمهنته تلك. التاجر لابد أيضا أن يتعرف على حكم الله عز وجل في مهنته. كل أحد، سواء التوك توك عنده أحكام، طبعا عنده أحكام، سواء التوك توك عنده أحكام، وأحكام كثيرة جدا، أحكام كثيرة. ماذا يجي يقول لك؟ أنا والله النساء تشير إلي، بعض النساء تريد أن تذهب إلى المقابر، هل أذهب إلى المقبرة أم لا؟ يلا أجيبوني أصحاب التكاتك. إلى قاعات الأفراح، أجيبوني أصحاب التكاتك. المرأة تركب وحدها، أجيبونا. امرأة نزلت وفقدت مالا في التوك توك وهو لم يعد يعرف صاحبة هذا المال، ماذا يصنع؟ أجيبونا. رجل نزل ولم يدفع الأجرة، قال ما عندي، ماذا تصنع؟ أجيبونا. كيف تعامل معه؟ أحكام، لو أنت تفرد مسائل هيخرج لك عشرات من المسائل. لمن يركب التوك توك، لكن اللي يركب التوك توك اليوم يركب توك توك الميكروباص أي سيارة، ما يعرف الأحكام، ما يعرف الأحكام الشرعية في ذلك. ولهذا عمت المخالفات المجتمع المسلم بسبب أنه يعلم كل شيء في مهنته إلا ما يسمى بالحلال والحرام بالسنة والبدعة، ما يعرف هذا، لكن يعرف كل شيء. يعرف التاجر من أين يأتي بالسلعة، ما هي السلعة الرخيصة، من أين يحصل عليها، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع الزبائن، كل شيء. وقد حصن نفسه، يأخذ على الواحد الإيصال والإيصالين حتى يضمن ماله. أما حلال وحرام مر الله على الصيدليات وما تحتاج إلى أحكام، وإلى الأطباء، وإلى من يبيع ويشتري في الأسواق، لا تجده، نادر. ولهذا لو طبقنا هذا الأصل العمري وهو أننا نقيم من السوق كل من ليس بفقيه، فلن يبقى في أسواقنا من يبيع ويشتري. من الذي يبيع في السوق لو طبقنا هذا الأصل العمري؟ من الذي يبقى؟ سيبقى القلة القليلة جدا من المسلمين، وإلا فغالب هؤلاء ما يعرفون أصلا حتى أحكاما شرعية، ما يعرفون هذا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، ماشي. هذا نعم.